بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا مزيدا. ما بعد، فحياكم الله أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات إلى هذا اللقاء الجديد من هذا البرنامج، والذي أسأل الله سبحانه وعز أن يوفقني لما فيه رضاه جل وعلا، وأن ينفعني وإياكم بما نقول وبما نسمع، إن ربي سميع مجيب. القرآن العظيم، هذا الكتاب الذي أنزله الله جل وعلا على قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم ليكون بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، جعله جل وعلا هاديا، بل إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، كما صرحت بذلك الآيات الكثيرة في كتابه سبحانه وعز. قال عز وجل: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. وهداية القرآن للتي هي أقوم في كل شأن من شؤون الإنسان، سواء في أمر دنياه أو في أمر آخرته، أو فيما يتعلق بعلاقته مع ربه، وفي علاقته مع نبيه صلى الله عليه وسلم، وفي علاقته مع الرعيل الأول من الصحابة والتابعين، وفي علاقته مع والديه، في علاقته مع زوجه، وفي علاقته مع أولاده، في علاقته مع جيرانه، في علاقته مع المسلمين، في علاقته مع غير المسلمين، في علاقته مع الأمور الاقتصادية كالمال والتجارة والعلاقات الأخرى. إذا تأملنا في الحقيقة في نصوص القرآن والسنة، نجد بأن هذا الكتاب العظيم ما ترك شيئا من أمور الدنيا والدين ولا من أمور الآخرة إلا وبينه وأرشد إليه ودعا إليه. وما من أمر من الأمور التي فيها مضرة للإنسان في عاجل أمره أو في آجله إلا ونبه عليها وحذر منها ونهى عنها. هذا هو كتاب ربنا جل وعلا: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. ولذلك كثرة النظر في كتاب الله جل وعلا واتباع أوامره واجتناب نواهيه تحقق للإنسان بإذن الله جل وعلا الحياة الطيبة، يمتعه الله جل وعلا متاعا حسنا في الدنيا، ويوم القيامة أعد الله جل وعلا لعباده المتقين الجنان والرضوان. ولذلك ما من أحد ينزع إلى هذا الوحي العظيم فيغرف منه في كل أموره وشؤونه إلا يجد لذة وحلاوة في قلبه يشعر بها وفي واقعه، ويوفق بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك مشكلة الناس في القديم والحديث هو بعدهم عن الوحي، هذا القرآن العظيم، وكذا سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وهي الوحي الثاني والتالي لكتاب الله جل وعلا. وهذه المشكلة في حقيقة الأمر هي التي يعني جلبت على المسلمين الويلات، وجلبت على الأسر الويلات، وجلبت على المجتمعات الويلات. وهذه المشكلة مشكلة البعد عن كتاب الله جل وعلا وعدم تأمله وتدبره والعمل بأحكامه التي أنزلها الله سبحانه وتعالى. ولذلك متى ما إن أراد المسلمون الفلاح والعزة والنجاح فليرجعوا إلى كتاب الله جل وعلا، يرجعوا إليه لا حفظا وتلاوة، وإنما يرجعوا إليه بأن يحملوه فوق حمل التكليف علاوة، أن يأخذوا بأحكامه، أن يأتمروا بأمره، وأن ينتهوا عما نهى عنه كتاب ربنا جل وعلا الذي هو كلامه سبحانه وتعالى. أيها الإخوة المشاهدون والأخوات المشاهدات، إن من كبريات القضايا التي جاء بها كتاب ربنا جل وعلا هي قضية الإخلاص، هذه العبادة العظيمة التي عليها قطب رحى هذا الدين، هذا الدين العظيم عليه على الإخلاص يدور هذا الدين. الإخلاص هو أول الأمر وآخره، الإخلاص هو ظاهر الأمر وباطنه، الإخلاص هو العبادة التي أمر الله جل وعلا بها ودعا إليها. بل إن قبول العمل خاضع وراجع إلى الإخلاص، وإلى شرط آخر وهو متابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الإخلاص أمر خفي لا يعلم عنه إلا علام الغيوب جل وعلا، ذلك أن محله القلوب فلا يطلع عليه إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى. ولذلك جاءت النصوص القرآنية الكثيرة تنبه على هذا الأمر. وهنا فائدة لا ينبغي أن أفوتها على الإخوة المشاهدين والأخوات المشاهدات، أن النصوص العظيمة هذه التي ترد على موضوع واحد متكاثرة ومتضافرة تشير كما يقرر أهل العلم من ذوي التحقيق إلى أهمية هذا الأمر وإلى اهتمام الشارع الحكيم به. ولذلك نجد القرآن تكلم كثيرا عن قضية الإخلاص، من ذلك يقول الله جل وعلا: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء. ويقول عز وجل: فاعبد الله مخلصا له الدين. ويقول عز وجل: ألا لله الدين الخالص. ويقول عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويقول عز وجل: قل الله أعبد مخلصا له ديني. ويقول سبحانه: وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين. والآيات في هذا المعنى كثيرة جدا لا تخفى على ناظر في كتاب الله عز وجل ومطلع على آيات القرآن العظيم. وإذا تأملنا في سنة النبي عليه الصلاة والسلام نجد دواوين السنة حافلة بذكر مسألة الإخلاص لله جل وعلا. والمقصود بالإخلاص أن يقصد الإنسان بعمله الله جل وعلا، وأن لا يريد بعمله شيئا من الدنيا أو سمعة أو رياء، وإنما يريد التقرب إلى الله سبحانه وتعالى، وأن يتجرد من كل حظوظ النفس، شهوات النفس والدنيا، وأن يكون عمله لله سبحانه وعز. قضية الإخلاص ليست بالأمر السهل الهين، فلقد كان السلف الصالح رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم يجاهدون أنفسهم مجاهدة كبيرة في قضية الإخلاص، لعلمهم بأن قبول العمل معقود على هذا الإخلاص، أن يكون العمل لله جل وعلا وأن يكون موافقا لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك هناك أحاديث جاءت بذكر الأعمال الباطنة والأعمال الظاهرة. حديث إنما الأعمال بالنيات هذا حديث من أعظم أحاديث الإسلام، بل إن كثيرا من أئمة الإسلام جعلوا هذا الحديث ثلث الدين، بعضهم قال ربع الدين. هذا الحديث العظيم يتحدث عن الأعمال الباطنة، الإخلاص والمحبة والرهبة والرغبة وغير ذلك من الأمور، بينما الحديث الآخر وهو قول النبي عليه الصلاة والسلام: من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد، هذا يتحدث عن الأعمال الظاهرة التي ينبغي أن تكون موافقة لسنة النبي عليه الصلاة والسلام. ولذلك أهل الإسلام من علماء الملة يقولون: كل عبادة سواء كانت قولية أو بدنية لا بد أن يتوفر فيها شرطان حتى تكون مقبولة. الشرط الأول الإخلاص لله جل وعلا، بأن يكون العمل خالصا لله سبحانه وتعالى. الشرط الثاني بأن تكون على وفق سنة النبي عليه الصلاة والسلام الذي أمر الله جل وعلا باتباعه ونهى عن مخالفته، بل إن الله كما قال الحسن البصري امتحن عباده بهذه الآية، وهي قوله جل وعلا: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. فمحبة الله جل وعلا طريقها اتباع النبي صلى الله عليه وسلم والأخذ من دله وهديه وطريقته عليه الصلاة والسلام. ولذلك ورد في القرآن الأمر بطاعة النبي عليه الصلاة والسلام في أكثر من 40 موضعا في القرآن، إما أن تأتي مستقلة أو مقرونة بطاعة الله جل وعلا وتقدس، أو أن تكون مستقلة بذاته. والمقصود بأن العبادة لا تقبل إلا بهذين الشرطين. وبالنسبة لقضية الإخلاص قضية غاية في الخطورة، ولذلك ينبغي للمسلم أن يحرص أن يحقق الإخلاص لله جل وعلا في جميع أموره وفي جميع شؤونه. الإخلاص لله جل وعلا يرفع من العادات فيجعلها عبادات بإذن الله سبحانه وعز. ذلك أن الإنسان إذا نوى النية الطيبة الصالحة في عمل مباح ارتفع من كونه مباحا إلى كونه عبادة من العبادات يتقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى. وضد الإخلاص الشرك، الشرك بالله جل وعلا، وهذا الشرك إما أن يكون أكبرا وإما أن يكون أصغر. فالشرك بالله عز وجل هو مناف للإخلاص، الإخلاص ضده الشرك، ولذلك يحذر الإنسان. والشرك أنواع كما ذكرت، شرك أكبر قد يكون بصرف العبادة لغير الله وغير ذلك مما يذكره أهل العلم، وقد يكون أصغر كيسير الرياء مثلا. يسير الرياء بمعنى أن يعمل الإنسان العمل وهو لا يريد به وجه الله جل وعلا، وإنما يريد به الناس، يريد به أن يقال فلان المتصدق العظيم، يريد أن يقال والله فلان الحاج الذي حج 20 أو 30 مرة، أو الذي يعتمر دائما، أن يقال والله فلان الذي يقوم الليل. هذا هو الرياء، نسأل الله العافية والسلام. إذا كان نيته وقصده المهيج لهذا العمل هو أن يذكره الناس وأن يشيروا إليه بالبنان، فهذا الذي يهدم العمل ويقضي عليه، نسأل الله أن يعافينا وإياكم جميع المسلمين. ولذلك كان الإخلاص على السلف شديد. كان أحدهم كما قال سفيان الثوري رحمه الله تعالى يقول: ما عالجت شيئا أشد معالجتي لنيتي، فإنها تتقلب علي، تتقلب علي. وكان أحد السلف إذا أراد الإقدام على فعل ما كان يقول: ماذا أردت بنيتي؟ ماذا أردت بعملي؟ ماذا أردت بكذا؟ وبالمناسبة هنا لا ينبغي للإنسان أن يخلط بين الإخلاص وبين الوسوسة، لأن من الناس والعياذ بالله قد يصاب بالوسواس حينما يتجاوز بقضية الإخلاص وبقضية تصحيح النية الحد المشروع، ولذلك يبتلى كثير من الناس حتى يتركون العمل، نسأل الله العافية والسلام. فبعضهم مثلا يقال له وهو من أهل العلم: لماذا لا تدرس؟ فهنا يقول: والله أنا أخشى من الرياء وأخشى من كذا وكذا. هذا لا شك أنه يعني أمر ممقوت وليس بمحمود. رجل يقاله: لماذا لا تخطب؟ قال: أخشى أن أقف أمام الناس ويقال هذا يخطب الناس ويشيرون إلي. لماذا لا تتصدق؟ لماذا لا كذا؟ هذا وسواس. الإخلاص هو أن تكون نيتك لله جل وعلا، فلو جاءك الثناء وأنت لم تقصده ولم تسعى إليه، جاءك الثناء فهذا عاجل بشرى، البشرى لك بإذن الله سبحانه وتعالى. ولذلك جاء رجل إلى النبي عليه الصلاة والسلام فقال: يا رسول الله، إن الرجل ليعمل العمل وما يحب أن يعني يطلع عليه أحد ولا يثني عليه أحد، فيثني عليه الناس، هو يكره ذلك لكن أثنى الناس عليه. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: تلك عاجل بشرى المؤمن. فالله جل وعلا إذا أحب عبدا نادى جبريل: يا جبريل، أني أحب فلانا فأحبه، فيحبه جبريل، ثم ينادي في السماوات أن الله يحب فلانا فأحبوه، فيحبه أهل السماوات، ثم يوضع له القبول في الأرض، يكون أليفا مألوفا، كما قال عز وجل: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. هناك أناس يعني حينما يراهم الناس يفرحون برؤيته، لأن رؤية هذا الشخص تذكر بالله. قوم إذا رأيتهم ذكرت الله، هذا من القوم الذين أحبهم الله جل وعلا. إذا جاءك الثناء وجاءك المديح من الناس وأنت لا ترغب به وتكرهه ولم تقصده أصلا في عملك، فهذا من عاجل البشرى لك بإذن الله جل وعلا. نحن نتحدث عن من يقصد بعمله الدنيا، نسأل الله العافية والسلام. نحن نتكلم عن من يتحدث عن من يعمل ويريد بعمله أن يرائي أو يسمع أو أن يقال والله فلان كذا وكذا. فقضية الإخلاص من أشد القضايا، ولأجل هذا ينبغي للإنسان أن يحذر من قضية الرياء والسمعة، وأن يحقق الإخلاص وأن يتبعه وأن يكون حاضرا معه في كل عمل من الأعمال. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الذي في الحقيقة يقشعر له البدن وترتجف له أركان الإنسان، قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، فذكر عالما وقارئا للقرآن ورجلا كريما أو جوادا، هؤلاء أول من تسعر بهم النار. جاء في الحديث: يؤتى بقارئ القرآن فيقال له: ماذا عملت؟ قال: قرأت القرآن وفي سبيلك وتعلمت العلم في سبيلك. فيقال له: كذبت، ولكن قرأت القرآن ليقال قارئ، وقد قيل ثم يسحب على وجهه ويلقى في النار، نسأل الله العافية والسلام. كثير من الناس يقرأ حتى يقال: والله فلان صوته جميل، يقرأ حتى يتكسب من هذه القراءة، لأن القراءة ليست لله وإنما لدنيا وإنما لهوان. فليحذر المسلم من هذا الأمر، ولذلك قد يبتلى الإنسان، نسأل الله العافية والسلامة. الإمام أحمد رحمة الله عليه سأله رجل عن إمام، قال له أهل الحي: صلي بنا التراويح. فشارطهم، بمعنى قال: كم تدفعون لي، كم تدفعون لي حتى أصلي لكم؟ فقالوا للإمام أحمد: ما حكم هذا الرجل؟ فقال: ومن يصلي خلف هذا، من يصلي خلف هذا الرجل الذي يشارط على القرآن ويشارط على الصلاة؟ كذلك الإنسان يحذر من 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 أن يفقد الإخلاص في قضايا كثيرة، منها قضية الصلاة، تكون صلاته لله جل وعلا، لا يبتغي بذلك رياء ولا سمعة، ولو حسن صلاته أمام الناس، لكن أهم شيء أن يكون مخلصا لله جل وعلا. لأن من الناس من يقول: والله أنا أخشى أن حسنت صلاتي أمام الناس أن يقولون: والله هذا يصلي صلاة جيدة أو كذا وكذا. لا، هذا وسواس، هذا من مداخل الشيطان، هذا من توهينه وكيده ومكره لك، وإنما عليك أن تخلص لله جل وعلا. فلو تحدث متحدث أو قال قائل فهذا لا يهمك، المهم أن تخلص لله جل وعلا. كذلك في الصيام، عبادة السر، هذه العبادة العظيمة الجليلة التي قال الله عز وجل: إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. أطلق عليها بعض أهل العلم، قال صلاة أو قال عبادة السر الصيام، قال: إلا الصوم فإنه لي، كل عمل ابن آدم له، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. المقصود أيضا استحضر النية الصالحة الطيبة. كذلك في الحج، في الزكاة أيضا، الزكاة بغل الإنسان أن يخرجها لله راضيا مطيعا منقادا، وأن لا يكون في نفسه شيء، وإنما محبة لله جل وعلا، لأنه هو الذي أمر بها، وأن يعطيها للفقراء والمساكين ومن ذكرهم الله عز وجل من الأصناف الثمانية الواردة في الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم والغارمين وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. المقصود بأن الإنسان ينبغي له أن يستحضر الإخلاص دائما. كذلك في الحج، يعني نجد وللأسف الشديد بعض المظاهر في الحج تدل على عدم الإخلاص، يعني حتى ولو كان الإنسان في قرارة نفسه زاعما على الإخلاص، لكن عمله الواقع بأنه ليس بمخلص. مثلا قضية الصور، يأتي كثير من الناس فيصور الصور في عرفات وفي منى وفي المسعى وفي الطواف ويريها الناس، يقول: أنا صورت في الحج. كذلك مثلا قضية بعض الناس يغضب إذا لم تقل له: يا حاج يا حاج. كان الناس يخفون أعمالهم ولا يرغبون بمثل هذه الأمور التي في الحقيقة هي تقضي على هذا المقصد العظيم. الإخلاص أيضا في الحياة الزوجية، الإخلاص في التعامل مع الآخرين، بمعنى أن تتعامل مع أصدقائك، تتعامل مع أقاربك وأرحامك على أساس الإخلاص، بأن تكون العلاقة لله جل وعلا، وأن لا تكون لهوى أو دنيا. الآن كثير من علاقات الناس قائمة على المصالح، نسأل الله العافية، وهذا واقع. قليل من الناس من علاقته لله جل وعلا محبة. أين المتحبون بجلال الله جل وعلا؟ أين نحن من ذاك الرجل الذي سار من قرية إلى أخرى ليزور أخا له في الله، فأدرج الله أو فأرصد الله على مدرجته ملكا، وسأله على صورة رجل، سأله: أين تريد؟ قال: أريد أخا لي في هذه القرية. قال: هل لك عليه من نعمة تربها؟ يعني عندك مصلحة دنيوية؟ فقال: لا، غير أني أحببته في الله. قال: فإني رسول الله إليك أن الله تعالى أحبك كما أحببت. الآن بعض الناس إذا جاء يطرق على أخيه الباب ليسلم عليه أو اتصل به أو سافر إليه، هذا إذا كان من المخلصين. تجد المقابل ماذا يقول؟ خير، في شيء إن شاء الله، في حاجة، في شيء. لماذا؟ لأن الناس أصبح سلوك عام عندهم أن العلاقات لابد أن تبنى على المصالح، تبنى على المصالح الدنيوية، تبنى على يعني مثل ما يقول أعطني وأعطيك، نسأل الله العافية والسلام. قضية الإخلاص قضية خطيرة، ينبغي نتأمل في نصوص القرآن وأن نعرف كيف أن الله تعالى حث عليها وأمر بها، لأن الله جل وعلا علق عليها قبول الأعمال. ولذلك أهل الإخلاص هم أهل القبول عند الله سبحانه وتعالى. وأما المراؤون وأما المسمعون فهؤلاء نسأل الله العافية، يصدق عليهم قول الله عز وجل: فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحد. ويصدق عليهم قول الله جل وعلا: وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. ولذلك أهل الإخلاص لا يمكن للشيطان أن يقرب منهم، فضلا عن أن يشم قلوبهم أو أن يفسد عليهم إيمانهم. ولذلك إيمانهم، ولذلك قال عز وجل يحكي عن إبليس قال: فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. فأهل الإخلاص لا يمكن للشيطان أن يقربهم ولا أن يشوش عليهم ولا أن يفسد عليهم عبادتهم وإيمانهم. هذه قضية عظيمة ينبغي الاهتمام بها والنظر فيها، وأن يتأملها الإنسان تأملا صحيحا، وأن يحرص الإنسان على أن يعالج نيته، لأننا وللأسف الشديد نشاهد مظاهر سيئة من كثير من الناس تنم على عدم الإخلاص، وإن كان الأمر من أعمال القلوب، لكن هذه القرائن وهذه العلامات وهذه الأمارات تشير إلى أو تعكس ما في القلوب من محبة الذكر، محبة السمعة، ومحبة قول الناس: والله هذا العابد أو هذا القارئ أو هذا المتصدق الكبير والعظيم أو المحسن الكبير. أسأل الله جل وعلا أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل وفيما نأتي ونذر، وأسأله عز وجل أن يبارك لنا ولكم في أعمارنا وأعمالنا، وأن يهدينا صراطه المستقيم. وإلى لقاء قادم بإذن الله جل وعلا، إلى ذلك الحين استودعكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وفي الحق أنزلناه وفي الحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونذيرا وقرآنا